صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وأهلا وسهلا بكم سامعينا الكرام في برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
نبدأ هذه الإطلالة مع صدى الأحداث وأبرز الكتابات والمقالات، وهذا مقال الدكتور علي الصنعاني يقول في مقاله: دعوا الإصلاح يندثر.
لماذا تريدون انتشاله؟ دعوه يداس تحت أقدامهم. من أحضروهم ليقفوا معهم ضد أبناء وطنهم؟ لماذا تقفون له بطوق نجاة لا يستحقه ولن يقدر قيمته؟ لماذا تمدون أيديكم لحزب أرضع منتسبي ثقافة الكراهية حتى صارت جزءا من بنيته وعقيدته؟ مهما حرصتم عليه لن يقابل حرصكم هذا إلا بتمني زوالكم. دعوه يحصد مرارة ما قام به، اتركوه يتجازى جزاء سينمار. ألم تدركوا أنه حزب للغدر؟ عنوان حتى اليوم بعد كل ما حصل سابقا. ألم يحصل هذا الحزب على امتيازات في عهد عفاش؟ لن يحصل على مثلها إلى يوم القيامة، لكنه رغم ذلك غدر بعفاش عندما وجد فرصة مواتية له بكل قبح.
ألم تكونوا معه في الساحات عام 2011؟ لكنه غدر بكم وشكل حكومة وثاق مع عفاش وترككم في الساحات لوحدكم، ثم حاول اجتثاثكم منها فقتل الكثير منكم واغتال الكثير. ألم يغتل أمين عام الحزب الاشتراكي وهو يدعي أنه يتحالف معه؟ ألم وألم وألم، تاريخ أسود. فهل سيكون وفيا معكم اليوم لمجرد أنكم تمدون له طوق نجاة؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ اتركوه لثعالب التحالف، فهو لا يفرق عنه خساسة وقبحا، فجميعهم يريدون الغدر ببعضهم. ألا تروا أن التحالف سلخ جلده في كل جنوب ومع ذلك لم يتعظ وما زال في صفه؟ دعوه يجني ثمار بضاعته ووضاعته، اتركوه يواجه مصيره فيما تبقى له من أماكن نفوذ، فلن يستقيم ذيل الكلب مهما حاولت تعديله. اتركوه يلقى جزاء خيانته لوطنه، فلقد كان حاضرا في كل المناطق المحتلة وأصبح محصورا في مأرب ونصف مدينة تعز وسيداس فيها أيضا. كفاكم نصحا له، فهو حزب مريض لن ينتصح. صدقوني أن هذا الحزب لن تجدي معه أي لغة عقلانية، فهو لا يفهم إلا لغة الصميل. ولكم فيما يفعله في التحالف عظة وعبرة، وشاهدتم كيف أصبح لهم عبدا خانعا مطيعا. قولوا له جملة واحدة فقط: يداك أوكأت وفوك نفخ. وامضوا في طريقكم نحو العزة والشموخ، ففيها لا مكان لخانع أو ذليل. كتب أيضا الدكتور أحمد الصعدي مقال بعنوان: عود مرحب بها، ولكن
يتوالى هذه الأيام وصول عائدين من جبهات خدمة العدوان والغزو والاحتلال إلى صنعاء، وهذه الأخبار مرحب بها على المستوى الرسمي والشعبي. يلقى العائدون الترحيب والاحترام ويمنحون الأمان تجسيدا لقرار العفو العام وللتعهدات والدعوات التي من فكت توجها إلى صنعاء. وهنا تثبت قيادتنا الوطنية بصدقها في احترام ما تتعهد به وما تبرمه من اتفاقات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وفي الوفاء بمتطلباته. تثبت إمكانية خوض الحرب والسياسة مقرونتين بمستوى عال من الأخلاق، وفي هذه الممارسة غير المألوفة سابقا ما يدل على تأثير الأخلاق القرآنية. فقد كان التنكر للعهود والاتفاقات ديدن الحكام، وليس اتفاقات الوحدة عام 1990 والنكث بها بغبائه عن ذاكرة اليمنيين. ونضيف إلى ذلك الغدر الذي راح ضحيته 183 فردا من أعضاء الجبهة الوطنية الديمقراطية الذين عادوا إلى صنعاء وبعض المحافظات، وذلك عام 1982 بناء على اتفاق بين قيادتي الشطرين وتعهد النظام الحاكم في الشمال بعدم المساس بهم.
ومما يلفت النظر فيما يقوله بعض العائدين عن دوافع اتخاذه قرار مغادرة صفوف مرتزقة العدوان أنه فعل ذلك بعد أن اقتنع بعدم جدية التحالف ولاحظ سوء معاملتهم وعدم احترامهم لمن يقاتلون في صفه. تقول النتيجة المنطقية من هذه المقدمة أن تحالف العدوان لو تحسن ظروفه في الجبهات وحسن معاملته لمرتزقته فإن حليمة قد تعود لعادتها القديمة، إلا أننا لا نذهب وراء ما يشير إلى هذا التفسير، بل نرى أن ذكر مبررات ركيكة بل وسخيفة أحيانا لترك مقاتل خندقه في صف العدوان قد سبقتها دوافع ومبررات أكثر ركاكة وسخافة دفعت به لاختيار الطريق التي قرر العودة عنها أخيرا. الخيانة الوطنية يا هؤلاء ليست مجرد رأي مخالف أو سوء تقدير شخصي أو هفوة سلوكية، بل أكبر الجرائم التي تستحق أقصى العقوبات وفقا للقانون، إلا أنها بسطت في العقود الماضية إذ تعلقت بالأمر بالسيادة الوطنية وضخمت إذ دعت الحاجة السياسية الداخلية لاستخدامها لمعاقبة وتشويه المعارضين، وهذا ما لا يجوز أن يستمر.
إن كل من انضم إلى صف العدوان الذي استهدف وما زال احتلال اليمن وتمزيقه قد وقع في جرم خيانته للوطن، لذلك فالاعتذار الصريح للشعب المكلوم والمحاصر والمجوع وللوطن الجريح المنتهكة سيادته والمحتلة أرضه هو ما يجب أن يفعله كل عائد من صف العدوان ومرتزقته إذا كان صادقا ومتحليا بالشجاعة. لهذا يمكننا أن نقول للعائدين مرحبا بكم، لكن اعتذروا لشعبكم ولوطنكم على ما فعلتم بحقه وعلى ما فعله ويفعله العدوان الهمجي الذي كنتم تخدمونه وتتمنون له النصر. فاصل ونواصل في صدى الأحداث.
متابعات محلية.
بعد فترة طويلة من غياب فريق حكومة هادي، عودة اجتماعات لجنة إعادة الانتشارات بالحديدة على متن سفينة أممية. تفاصيل هذا الخبر.
قال عضو لجنة التنسيق لإعادة الانتشار بالحديدة التابع لسلطة الحوثيين في صنعاء محمد القادري إن اللجنة عادت إلى عقد اجتماعاتها على متن سفينة أممية في المياه الدولية. وأضاف القادري أنه عادت الاجتماعات بعد 180 يوما من غياب وتلكؤ الطرف الآخر. وفي نفس السياق قال وكيل محافظة الحديدة التابع لسلطة صنعاء عبد الجبار أحمد أن السلطة المحلية قدمت كافة التسهيلات للفريق الأممي وفد الرياض محملا الأخير مسؤولية عرقلة تنفيذ اتفاق السويد. ووفقا لقناة المسيرة التابعة لأنصار الله فإن اجتماعات لجنة إعادة الانتشار في الحديدة ستستمر على متن سفينة في المياه الدولية لمدة 48 ساعة وفق الجدول الأممي. ممثل الرياض يأسف لمباركة انسحاب الجيش واللجان.
بوكالة الصحافة اليمنية، أسف ممثل وفد الرياض وحكومة المستقيل هادي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة على هامش جلسة ثانية لاجتماعات اللجنة مساء يوم أمس الأحد لمباركة الأمم المتحدة بمبادرة الجيش واللجان أحادية الجانب لإعادة الانتشار بمايو الماضي. وأوضحت هذه المصادر مشاركتها في اجتماعات لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة التي استؤنفت يوم أمس الأحد على متن سفينة أممية في المياه الدولية بطلب من وفد الرياض بعد 180 يوما من غياب الطرف الآخر وتلكؤه في حضور اجتماعات اللجنة وتنفيذ خطتها. وقالت المصادر إن ممثلي وفد الرياض وحكومة المستقيل هادي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة عبر عن أسفه لمباركة الأمم المتحدة الطرف الوطني واعتبارها جزءا من عملية إعادة الانتشار في المرحلة الأولى. من جانبه قال رئيس الفريق الوطني في لجنة إعادة الانتشار اللواء علي الموشكي إن اليمنيين لا ينتظرون لقاءات لا تدفع باتجاه رفع المعاناة عنهم، مؤكدا في تصريح صحفي: لسنا وارد تسجيل نقاط إعلامية. ووجدت مبادرة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ لتنفيذ أحادي الجانب المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار القوات في الحديدة وموانئها ترحيب رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وبعثة مراقبي الأمم المتحدة. المبادرة التي أرجعها المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ إلى إصرار الطرف الآخر على عرقلة تنفيذ الخطة طوال 5 أشهر تالية لتوقيع اتفاق السويد حظيت بإشادة المبعوث الدولي إلى الأممي إلى اليمن في إحاطته لمجلس الأمن منتصف مايو الماضي، لكن الطرف الآخر احتج على الإشادة لتضمنها مطالبة الطرف الآخر بخطوة مماثلة معتبرا أن المبعوث منحاز ويساوي بين الطرفين، ما رفضه أمين عام الأمم المتحدة. وكذلك توازن أداء مبعوثة. ويعد أسف ممثل الرياض وحكومة هادي المباركة الأممية لمبادرة الجيش واللجان محاولة جديدة لعرقلة اجتماعات اللجنة برئاسة الجنرال مايكل والعودة إلى مربع الصفر لمنح تصعيده في الحديدة وقتا إضافيا وفق مراقبين دوليين. إذن سامعين الكرام، فاصل ونواصل معكم صدى الأحداث. تابعات من الخليج. مقتل شاب سعودي بهجوم القوات السعودية على الجيش في القطيف.
بعد أكثر من 10 أيام على الهجوم الذي قامت به قوات سعودية على بلدة الجش في محافظة القطيف، أكدت مصادر خاصة لقناة نبأ مقتل ماجد عبد الله آل آدم بعد إطلاق القوات الرصاص عليه. ومنذ وقوع الهجوم الدموي على البلدة تمارس السلطات السعودية سياسة التكتم وعدم إعلان أي خبر عن الهجوم الذي جرى بالمدرعات واستخدمت فيها القوات أسلحة ثقيلة ومدافع وقذائف، وأطلقت خلالها النار عشوائيا بالقرب من المباني السكنية مما أدى إلى مقتل الشاب آل آدم ووقوع أضرار مادية جسيمة في مباني وممتلكات المواطنين. وقد أتى هذا الهجوم في سياق مسلسل استهداف مستمر من قبل النظام السعودي ضد أهالي القطيف منذ بدء حراكهم السلمي في عام 2012 والمطالب بإصلاحات في نظام الحكم ووقف التمييز المذهبي. فاصل ونواصل.
وبحكم تواجد الفار علي محسن في الرياض فإننا سندرج لكم أخباره ضمن متابعات الخليج لأنه لا تواجد ولا قيمة له في اليمن. تقرير خاص بوكالة الصحافة اليمنية للمرة الثانية خلال أقل من 19 يوما يجري المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث لقاءاته في الرياض مع علي محسن الأحمر بدلا عن عبد ربه منصور هادي. ورغم أن اللقاء الأول بين غريفيث والأحمر في 26 من يونيو الفائت تم تبريره بغياب هادي للعلاج في واشنطن، إلا أن المبعوث الأممي سيعود غدا الاثنين يومنا هذا للقاء الأحمر في الرياض، لكن اللقاء سيتم هذه المرة بوجود هادي في الرياض وغيابه عن مسرح الأحداث. ومع أن اللقاء الأول أثار الكثير من الجدل لدى أتباع الاحتلال الإماراتي حول السماح لعلي محسن بالجلوس بدلا عن هادي، إلا أن غريفيث لم يكترث بتلك الاحتجاجات وأصر على عقد المباحثات مرة أخرى مع الأحمر، وبما يؤكد أن الأحداث تمضي بمسار حتمي يتحكم به اللاعب الأكبر في التحالف ممثلا بالولايات المتحدة التي لم تعد تقيم وزنا للصراعات بين أتباعها من قوى الاحتلال.
وفي حين يعتقد البعض أن سحب الإمارات لمعظم قواتها في اليمن إلى جانب إصرار غريفيث على إعادة المباحثات مع الأحمر ينم عن حدوث تغيرات كبيرة مرتقبة سبقتها زوبعة كبيرة من الاقتتال بين فصائل الاحتلال في المحافظات المحتلة، إلى جانب إقالة وزراء ومسؤولين في جانب الشرعية آخرهم خسروف وشريم، يدل على أن هناك عاصفة كبيرة قادمة في الأفق قد تخرج هادي من المعادلة وتعيد تشكيل المشهد برمته في المحافظات المحتلة. فمن المعروف أن السعوديين احتفظوا لعلاقات جيدة مع إخوان اليمن على عكس الإماراتيين الذين التمسك بعدائهم لجماعة الإخوان وعدم السماح لهم لفرض أجندتهم على دول التحالف لصالح أجندة أخرى تتبع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان.
وقد حان الوقت على ما يبدو لتبديل تورس آلة الاحتلال ومنحها دفعة جديدة استعدادا لجولة جديدة من التصعيد العسكري لتنفيذ محاولات واشنطن بتحقيق حلمها القديم بالسيطرة على طرق الملاحة في البحر الأحمر عبر احتلال لساحل اليمن الغربي واحتلال باب المندب وجزر اليمن في البحر الأحمر. فاصل ونواصل معه.
من الصحف الأجنبية
نيويورك تايمز، انسحاب الإمارات من اليمن يضع السعودية في مأزق كبير.
بالتوازي مع انسحاب الإمارات من حرب اليمن، وجدت السعودية نفسها محرجة في الحرب التي تستنزف مقدرات التحالف السعودي منذ سنوات، الأمر الذي دفع الرياض إلى الضغط على شركتها أبوظبي للتراجع عن القرار وفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. وأوضحت الصحيفة في مقال لها أن السعوديين شعروا بإحباط شديد من القرار الإماراتي الذي بدأ تنفيذه منذ أشهر، مما دفع مسؤولين كبار في الديوان الملكي السعودي لمحاولة ثني الإمارات عن القرار. المقال الذي كتبه كل من ديكلان وولش وديفيد كبريت يبين أن الإمارات حرصت في البداية على عدم إعلان قرارها بشكل رسمي تجنبا لردة فعل السعودية، لكنها عزمت فيما بعد على الإعلان عن قرارها في الحرب التي أصبحت كلفتها باهظة جدا حتى لو أغضب ذلك الرياض. وأشارت الصحيفة إلى تصريحات مايك الجنرال الأسترالي المتقاعد وقائد الحرس الرئاسي الإماراتي الذي أكد لزائرين غربيين مؤخرا أن اليمن أصبح بمثابة مستنقع يلعب فيها الحوثيين دور فيت كرونغ اليمن، في إشارة إلى الحركة المتمردة المسلحة في فيتنام منتصف القرن الماضي. ولفت وولش أن انسحاب الإمارات في الوقت الحالي من اليمن يعد اعترافا متأخرا بأنه لم يعد بالإمكان ربح الحرب التي أدت إلى أسوأ كارثة إنسانية في العالم. كما يلفت المقال إلى أن المسؤولين الإماراتيين قالوا منذ أسابيع أنهم بدأوا انسحابا جزئيا وتدريجيا من اليمن، لكن دبلوماسيين عرب وغربيين يؤكدون أن تقليصا مهما جدا لعدد من القوات الإماراتية في اليمن قد بدأ فعليا، وأن ما يدفعهم خصوصا لذلك هو رغبتهم الانسحاب من حرب أصبحت كلفتها عالية جدا، حتى إن أدى ذلك إلى إغضاب حليفتهم السعودية وفق قول الصحيفة. وفي هذا الصدد يرى مايكل الباحث في معهد الخدمات الملكية المتحدة ومقره في لندن أن الانسحاب يضع السعوديين أمام حقيقة أن هذه الحرب فاشلة، كما يظهر لنا أن شريكي التحالف في الحرب على اليمن السعودية والإمارات لا يملكان تصورا موحدا لمعنى نجاح هذه الحرب. وتريد الصحيفة أن 4 مصادر مطلعة أكدت لوكالة رويترز أن القوات السعودية في اليمن اتخذت إجراءات لتأمين ميناءين استراتيجيين في البحر الأحمر ومضيق باب المندب بعدما خفضت الإمارات وجودها العسكري هناك بشكل كبير. انتهى ما ورد في الصحيفة، وسننقل لكم بعض التعليقات، حيث يعلق الكاتب فيصل مدهش قائلا: نقل الإمارات لمئات المجندين من عملائها للتدريب خارج اليمن يكذب مزاعم انسحابها ويؤكد أنها لا زالت جزء رئيس من العدوان على اليمن، وبالتالي لا زالت هدف قادم ومشروع للقوة الصاروخية وعمليات سلاح الجو اليمني المسير.
أما الكاتب زيد البعوة فقد كتب على نفس الموضوع قائلا: عندما يتزامن الحديث عن السلام مع ترتيبات عسكرية وإعادة تموضع وزيارات مكثفة للمبعوث الأممي لعدة دول مع ضخ المليارات من الأوراق النقدية المطبوعة حديثا وتضييق الخناق الاقتصادي على الشعب اليمني، فعلينا أن نجهز النوم حتى نعلم ماذا يبيتون وماذا يخططون له. ليست المرة الأولى التي يحصل فيها هكذا، ولدينا رصيد من التجارب والدروس، ولو نقلب بين صفحاتها سنصل إلى نتيجة إيجابية غير صحيحة. وغير صحيح أن يفكر البعض أن المنظومات العسكرية اليمنية التي تم الكشف عنها مؤخرا أو الضربات النوعية التي حصلت هي التي دفعت بالعدوان إلى ما يقوم به اليوم من حركات بهلوانية غير واضحة، بل ربما أنها تدفعهم خوفا إلى المغامرة بشكل أكبر من السابق، واستمرار العمليات النوعية سيخرج أضغانهم. نحن أفشلنا مشاريعهم ومخططاتهم ولا نزال نفشلها، وفي مقدمتها صفقة القرن، وقد شهد بذلك الأعداء أنفسهم والأصدقاء، وفي مقدمتهم سيد المقاومة سماحة السيد حسن نصر الله. نحن مرغنا أنوفهم في التراب ومسحنا بهم البلاط المتسخ وهزمناهم نفسيا وعسكريا، لهذا يحاولون أن يغيروا أوراقهم لعل وعسى، وساعدهم ذلك في تحقيق ما يطمحون إليه وهو إذلالنا واستعمارنا. وفي ذات الوقت هناك احتمال بنسبة 0% أنهم يبحثون عن مخرج، ولكن بشكل أكثر خطورة من قتل القتيل والبكاء عليه والمشي في جنازته. كل الاحتمالات واردة والله من ورائهم محيط. وختاما مع آخر فقرات هذا البرنامج اليومي من مواقع التواصل،
نشر الأستاذ محمد مفتاح على مواقع التواصل الاجتماعي يقول: بعد الشدائد رخاء، واليمن مقبلة بإذن الله تعالى على رخاء وازدهار واستقرار. الهيمنة الخارجية على القرار الوطني فرضت الإفقار والتجهيل الممنهجين، وبسقوط التبعية والارتهان ستتجه اليمن نحو نهضتين علمية واقتصادية واستقرار سياسي.
أما الدكتور عبد الحميد دشتي فقد نشر في تغريدة له على تويتر: القطريون والسوريون واليمنيون والإيرانيون ممنوعين من الحج، وإن حجوا تحاول سلطات بني سعود عرقلة حجهم. أما المطربات والراقصات والعاهرات فعملية دخولهم إلى مملكة بني سعود لا تستغرق سوى ساعة قليلة.
نشر أيضا حمزة الكناني قائلا: كانت قريش تتفاخر بخدمة الحجيج والنظام السعودي يتفاخر بمنعهم، كانت قريش لا تصد أحد عن الحرم، وكان الرجل يلقى قاتل أبيه فلا يمسه بسوء تعظيما للبيت، والنظام السعودي لا يأمن المسلمين تسليمهم للسيسي وحفتر، كانت قريش تجلب الماء لتسقيهم وتطعمهم، ودولة نفطية تبيع زمزم عليهم.
أما حسين نجران فقد كتب في موقع من مواقع التواصل: لمن يراهنون على المال والنفوذ للخلاص من أنصار الله، أقول لكم رهانكم خاسر. لماذا؟ لأن في الأمر تدخلات سماوية، فلو أراد الله تخليصكم منهم لكنتم سحقتموهم خلال أسبوع بدون حتى أن تلجأوا للارتهان والارتزاق والانبطاح، لكن حكمة الله شاءت أن تتمرغ أنوفكم على أيديهم ليعتبروا أولو الألباب من تأييد الله ونصرته للمستضعفين المظلومين ومكره وجبروته على المستكبرين الظالمين.
نشر أيضا نصر الدين عامر على صفحته ما يلي: مواجهة المخططات التي تستهدف العملة الوطنية والاقتصاد بشكل عام واجب علينا جميعا، والتفريط في ذلك سندفع ثمنه كلنا بدون استثناء، خاصة وأن طباعة المزيد من العملة سيجعل سعر الدولار يرتفع بشكل جنوني، وهذا سيتسبب في زيادة معاناة الجميع، فلنتحدث عندما يكون الحديث لا يزال مفيد ولا ننتظر حتى نكون مجرد ردة فعل بلا فائدة. هاشتاج عملتنا اقتصادنا، هاشتاج لا للعملة المطبوعة.
أما محمد رفعت من مصر فقد غرد في تويتر قائلا: قام طيران مصري وإماراتي منذ قليل بقصف العاصمة الليبية طرابلس بضمن مساندة الجيش المصري لميليشيات حفتر الملاحقة من الجنائية الدولية، وتسبب القصف بضحايا مدنيين بين قتلى وجرحى. أصبح جيش مصر مجموعة من مرتزقة تغوص يده بدم شعب ليبيا الذي لم ترى منه يوم مصر أي شر، ولا أهل ليبيا ومقاومتها. إذن في ختام هذه الجولة في برنامجكم صدى الأحداث، تقبلوا تحياتنا من التقديم بتول المنصور ورسمية المليكي،
ومن الإعداد أمة الملك الخاشب،
ومن تنفيذ وإخراج هذا البرنامج أميمة هاشم.
سبعة وتسعين فاصلة واحد FM، هذه موجة الأثير الأرقام في موطن الحكمة. هنا لا تدع بندقية الجهاد تصمت، كن واعيا بتفاصيل الحرب الناعمة فقط وحصريا عبر صوت الشعب. وللحرية صوت.